الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك نذكر بأمور هامة. الأمر الأول صيام عاشوراء. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، ولما سأل عن سر صيامه أخبروه بأنه يوم أظهر الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فصام وأمر الناس بصيامه. ولما أخبر أن اليهود يفردوه بالصيام قال: لئن عشت إلى قاب لأصومنه التاسع والعاشر. وعلى هذا من حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر الكبير. وفي هذا اليوم ينبغي أن نبين لأبنائنا الصغار ما وقع من صراع بين الحق والباطل، بين موسى عليه السلام وبين فرعون. وفي قصة موسى الكثير من الدروس والعبر الذي ينبغي أن نقبل عليها دراسة وتحليلا. فرغم أن فرعون قتل لأجل موسى آلاف الذكور من بني إسرائيل، وخطط لعدم ميلاده وعدم وجوده، إلا أن الله أراد أن يلقن الفراعنة درسا في كل الأزمنة والعصور. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تربى موسى في بيت فرعون، وولد تحت بصره، وامرأته وقفت تدافع عنه. وعادة الفراعنة لا يملكون صناعة القرار، إنما الذي يصنع القرار لهم هم النساء، ولكنهم يتخذون القرار. وفرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار. فالفراعنة إن تأملت في كتاب الله عز وجل تجد أن النساء يحكمونهم. قالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، وهو قد قال من قليل: اقتلوه. فمن صاحب القرار في الأمر؟ المرأة. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فترك موسى عليه السلام، وفي قصته في هجرته من مصر، في زواجه من مدين، في عودته من مدين إلى مصر، في لقائه مع فرعون، في لقائه مع السحرة، في خروجه من مصر وإغراق فرعون في يوم عاشوراء، في نجاة بني إسرائيل، في عبورهم إلى الشاطئ الآخر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهي دروس وعبر ما أحوجنا أن نذكر بها الأبناء، وأن تخضع أو أن تخضع لمقاييس الفهم الصحيح من الكتاب والسنة. شركة مصرية تبيع كتب في قصص الأنبياء، تبيع كتبا في قصص الأنبياء، اسمها ينابيع، وأسأل الله أن يهدي القائمين عليها. انظر سلسلة قصص من القرآن، قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام في رحلة في طلب العلم، وردت في سورة الكهف. هذا هو الخضر، وهذا هو غلام موسى يوشع ابن نون وهو نبي. هل يجوز تصوير الأنبياء بصور كاركترية تقدم للأبناء بهذه الطريقة؟ الأنبياء يصوروا صورا فوتوغرافية؟ من الذي قال هذا؟ ومن الذي أفتاهم بهذا؟ إن الأنبياء منزهون، ومن ثم أحذر من هذه الكتب، لا سيما المخالفات الاعتقادية التي تقع فيها. وآخر أمر، أن مجمع البحوث الإسلامية وافق اليوم على مسلسل سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ماذا سيعرض فيه، لا أدري، ولكن تمثيل الصحابة وتمثيل الأنبياء لا يجوز بإجماع أهل العلم المعتبرين، لأن الصحابة لا ينبغي أن يمثلوا كما قلنا قبل ذلك. فأقول وأحذر من هذه الكتب، لا ينبغي تصوير الأنبياء في صور فوتوغرافية تعرض على الأطفال، فهذا إجرام في حق أنبياء الله ورسل الله. الأمر الثالث، تعددت الأمور. مجلة الأزهر مجلة قيمة نافعة، فيها أبحاث قيمة، لكني فوجئت في هذا الشهر بملحق العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم لشيخنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. المجلة معها ملحق في صف 65 من الكتاب، اسمع ما كتب الشيخ لأن هذا يناقض عقيدة السلف. يقول: وجمهور العلماء على أن آيات الصفات مجازات، فالاستواء مجاز عن الاستيلاء، والعين عن البصر، واليد عن القدرة، والوجه عن الوجود، والعين عن البصر. ومعنى تجري بأعيننا أنها تجري بالمكان الذي أحاطه الله بالكلاءة والعناية والحفظ والرعاية. ثم أخذ يعدد الصفات وأنها مجازات. هل جمهور السلف على هذه العقيدة؟ هذا الكلام لما ينشر على أنه معتقد السلف، أليس في ذلك تدليس على الأمة؟ يا عباد الله، السلف آمنوا بأن الصفات أثبتوها لله بدون كيف، فقالوا: اليد معلومة وكيفيتها مجهولة، فأثبتوا لله الصفة مع تفويض الكيف. هذه عقيدة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والليثي، وعقيدة الصحابة لما دخل على الإمام مالك وسأله عن الاستواء، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ماذا قال مالك رحمه الله؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا المبتدع. فأخرجه من المسجد. فقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، استوى يعني على وارتفع، إنما يقال استوى يعني استولى كما يدرس الآن. استولى عليه من؟ ورحم الله ابن القيم حينما قال: ولام المعطلة كنون اليهود، قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة، فزادوا نونا. قال الله استوى، فقال هؤلاء استولى. ولكنهم ألقموا حجرا حينما قال الله: بل يداه مبسوطتان، يبقى معنى يداه يعني قدرتاه، فأثبتوا لله قدرتي. قلتم أن اليد بمعنى القدرة، يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق. طيب ماذا تكون في قول الله بل يداه مبسوطتان؟ لذلك لما وصل الجعد بن درهم إلى قول الله وكلم الله موسى تكليما، فأثبتت الآية صفة الكلام، هو لا يريد أن يثبتها. وكلم الله، فقال وكلم الله موسى تكليما. من الذي كلم؟ موسى هو الذي تكلم معه ربه، فأراد أن يعطل صفة الكلام. فلما وصل إلى قول الله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه من ربه، ماذا يصنع بهذه الآية؟ القرآن بين واضح، والكلام صفة كمال أم نقص؟ كمال، فلله صفات الكمال. هل تعبدون إلها لا يتكلم؟ الكلام معلوم والكيف مجهول، كيف يتكلم الله أعلم، لكننا نثبت له صفة الكلام، هذا في الاعتقاد. إنما ينشر هذا الكلام على أنه اعتقاد السلف، هذا ظلم وافتراء على سلف الأمة، وأنه رأي الجمهور، والله ما هو رأي الجمهور أبدا. عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعطلة، عقيدة الذين عطلوا آيات الصفات، فقالوا أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، أمال أين؟ يعبدون عدما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الجهمية، هؤلاء الذين عطلوا صفات الله عز وجل. لذلك خالد الولي الأمر في عهد الجعد بن درهم ماذا صنع في عيد الأضحى؟ بعد أن صلى صلاة العيد بالمسلمين ولي الأمر قال أيها المسلمون الكرام فليذهب كل واحد منكم فليضحي بأضحيته، أما أنا فأضحي بالجعد بن درهم، هو ضحيتي، وذبحه عند أصل المكان الذي خطب فيه. لما؟ قال لأنه قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم الله موسى تكليما، فأراد أن يجحد آيات الله وذبحه عند المكان الذي صلى فيه. أقول أيها الإخوة الكرام لا ينبغي أن يدرس هذا الكلام، ولا ينبغي أن ينشر على أنه اعتقاد السلف، فهذا خلط للأمور، فليتقوا الله عز وجل. وأبو موسى الأشعري في كتابه الإبانة عاد عما ذهب إليه، فهم أشعرية، فإن كانوا أشعرية فالأشعري قد عاد عن اعتقاده في الأسماء والصفات. الأمر الأخير هي أمور تفرض نفسها علينا، أن تجريح العلماء لا يجب بحال، وأن مما ابتليت به الأمة كما ذكرت قبل ذلك أن يقع العلماء بعضهم في بعض، وأن نعرض بهم في المجالس، وأن الطويلب العلم طويلب يحمل أوراقا يوزعها بين الناس يحذر من علماء الأمة. أخونا الشيخ محمود المصري أبو عمار لا أعرف عنه إلا أنه سلفي الاعتقاد يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، أما الطعن في العلماء والتعريض بهم لا تسمع لهذا ولا تسمع لهذا، ما حيسمع المين؟ ما عادش حد، كل من على الساحة جرح، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام يتقي الله عز وجل من يردده، كفى أن العلماء يضطهدون من العلمانيين، كفى أن العلماء يعرض بهم من هنا وهناك، حين يطعن العلماء من علماء آخرين. يا أخي علم الناس العلم بدلا من أن تفرغ نفسك للطعن في إخوانك. حقيقة هذا الكلام قد يغضب البعض، لكني أقوله أحتسبه عند الله عز وجل. شيخ محمد حسان، أخونا الشيخ أبو إسحاق شيخنا، كل من يعمل على ساحة الدعوة الى الله نثق فيهم وعقيدتهم سلفي. ان اخطأ احدهم في لفظ يكون بلا قصد. انما قاعد تصطاد الاخطاء اللغوية والاخطاء في المنهج. بعد يقول الله كذب راجعه حتى يصحح ما قال. فالمؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويفضح. فلا داعي للفضيحة. راجعه فيما قال ويسحب الشريط من السوق ويصحح الخطأ بأدب دون إحداث فتنة. إنما هذا ما يحزننا أن البعض تفرغ لهذه المسألة. وحتى أني رأيت أوراق والله لا أذكرها الآن لا أريد أن أذكرها. بعض الطلبة يحملون أوراقا بالطعن في علماء الأم. فلان حلول اتحاد، فلان سرور من الخوارج، فلان جهل مرجئي، فلان ما تركوا احدا الا وفعلوا. لمن تستمع الامة الان؟ نسأل الله العافية والهداية للجميع ان شاء الله عز وجل. نعود الى موضوعنا الذي بدأناه قبل ذلك، وهو كتاب الجنائز في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند باب قول المصنف رحمه الله، باب الصبر عند الصدمة الأولى. الحقيقة معرفة الإحالات في كتاب البخاري علم مهم. الطالب العلم الذي يريد أن يجتهد في الطلب يبحث بهذه الطريقة كما كلفنا بها أخونا الشيخ خالد الجبالي حفظه الله، فتتبع أطراف الحديث، يعني هذا الحديث أو أخرجه البخاري في كم موضع. هذا يشير إلى فقه وإلى تعلم الفقه. فإن أردت أن تجهد نفسك فتابع أطراف الحديث في الرواية أو كما أخرجها البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. ما هم العدلان؟ نعم العدلان ونعم العلاوة. اقرأ معي في سورة البقرة قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. العدلان نزلت بهم مصيبة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الصلوات والرحمة والهداية جميعا ثلاثة. فنعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة هذه الثانية. الصلوات والرحمة في مقابل صبرهم على المصيبة وقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، وزيادة على ذلك وأولئك هم المهتدون. فقال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة. ثم أورد المصنف البخاري رحمه الله قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم جاء بحديث أنس من طريق محمد ابن بشار، وهذا الحديث الإمام البخاري أخرجه في كتاب تفسير القرآن وأخرجه في كتاب الأحكام في بيعة النساء، في قوله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. وقلنا الصبر ما يعني الصبر؟ الحبس لغة واصطلاحا هو حبس النفس على الطاعة أو عن المعصية أو على أقدار الله المؤلمة. إما حبس على طاعة وإما حبس عن معصية واما حبس عن على اقدار الله المؤلمة، الجزع والظن وظن السوء. فالصبر يحمل هذه المعاني كلها. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بك لمحزونون. وقال ابن عمر تدمع العين ويحزن القلب. للعين البكاء وللقلب الحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل. ثم اتى بحديث انس بن مالك الذي هو رقم عند البخاري 1303، قال حدثنا ابن الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا قريش ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين. من هو ابو سيف القين؟ هو زوج من ارضعت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. والقين بمعنى الحداد، كان يعمل حدادا. لذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى بيته، دخلنا على ابي سفيان القين وكان ظئرا لابراهيم. ما معنى ظئرا؟ باعتباره زوج المرضعة، فهو صاحب اللبن، صاحب لبن الفحل كما يقولون باعتباره. وكان ظئرا لابراهيم عليه السلام، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله، قبله وهو عند بعد موته، يعني قبله وفي الحديث مشروعية تقبيل الميت، وشمه وفي الحديث مشروعية شم فم الميت. والشم بلغة عامة يجوز، يعني حدثتني امرأة انها تشك ان ولدها يدخن، قلت لها عند نومه عليك ان تشمي فمه، يعني عند النوم تشم ما يخرج منهم الرائحة، والدليل معنا، ولكن احذر الشم الاخر، نسأل الله العافية. قال فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان تدمعان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله، يعني ابن عوف يقول وانت يا رسول الله ايضا تبكي، وهذه من المواضع التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عوف انها رحمة، البكاء من الله رحمة. ثم اتبعها باخرى، فقال صلى الله عليه وسلم يعني بدمعة اخرى ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اما ان تقول ما يرضى ربنا او ما يرضي ربنا، كلا المعنيين صحيح. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال البخاري إنا بك لمحزونون، والمقصود أن الحزن عند نزول المصيبة لا بأس به، والحزن للقلب والدمع للعين، لكن لا تتسخط على قدر الله، فبكاء العين من رحمة الله عز وجل. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم، وابراهيم عليه السلام هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية. ومات ابراهيم وهو يرضع قبل ان يتم السنتين الحولين، مات وهو ابن 14 شهرا على اختلاف عند العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان ابني مات على السجن ان له مرضعة في الجنة، وان العين لتدمع وان القلب ليحزن، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. قال البخاري رحمه الله: باب البكاء عند المريض. البكاء عند المريض، اراد البخاري ان يتفنن في التبويب لحظة او تارة يبوب البكاء عند الاحتضار والبكاء عند المريض. ثم اتى بحديث عبد الله بن عمر قال حدثنا اصبر عن ابن وهب الى ان قال عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. سعد بن عبادة هو سيد الانصار، اشتكى في مرض موته، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وفي الحديث مشروعية عيادة المريض، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص. وحينما اذكر سعد بن ابي وقاص اذكر اليوم ان قوات الاحتلال الامريكي دخلت الى مسجد سعد بن ابي وقاص وعبثت به. والغريب في الخبر ان الخبر يقول والقوا المصاحف على الارض، هذا ما يصنعه التتار بكتاب ربهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العبث بكتاب الله عز وجل يدل على حقد دفين في قلوبهم، والأمة لا تزال لا تؤمن بهذا، نسأل الله العافية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وفي الحديث مشروعية عيادة المريض جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة فيه جماعة من أصحابه. فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، يعني في كرب وشدة، فلما قضى قال فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الثاني لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام، بكى عند موت ابنه ابراهيم، الان يبكي عند مرض من؟ سعد بن عبادة. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، لما رأوه بكى ماذا صنعوا؟ بكوا. وهذا يسمى عند العلماء بكاء المجاورة، يعني رأيتك تبكي فبكيت. وكل دمعة للعين تختلف، فدمعة الحزن تختلف عن دمعة الفرح، تختلف عن دمعة الخوف، تختلف عن دمعة النفاق، تختلف عن دمعة المجاملة او المجاورة. وابن القيم اورد هذه الانواع، انواع البكاء. لذلك لما ذكر لشيخ الاسلام ان رجلا يقع في الصلاة من شدة البكاء، يصلي خلف الامام فيسمع فاذا نقر في الناقور فيقع يبكي ويقع، قال ائتوني به وضعوه على حائط واقرأوا عليه نفس الآيات التي قرأت في الصلاة، فإن وقع فهو صادق. فلما جاءوا به وضعوه على الحائط قرأوا نفس الآيات، ما تحرك كلبش في الحيطة، ألا يبقى إذا وقع نفاقا أم وقع صادقا؟ أعاذنا الله وإياه. كما يفعل البعض في الصلاة يبكي، فإذا سألت لما تبكي؟ قال تذكرت أبي رحمه الله. الثاني لما تبكي؟ قال من بجواري بكى فأبكي على بكائه. لا يجوز أن ترفع الصوت بالبكاء، في مساجد السنة نرى في رمضان العجب، البعض ينوح في الصلاة، هذا مخالف لأهل السنة. كان صلى الله عليه وسلم يبكي دون أن يشعر به أحد، حتى أنك تشعر أو أن لصدره أزيزا كأزيز المرجل. وكان السلف يوارون الدمعة، حتى كان بعضهم إذا خرج إلى صلاة الفجر ويبكي طوال الليل بين يدي ربه يقول: ما أشد الزكاة، يعني أنا عندي إيه، يعني يريد أن يداري أنه بكى من خشية الله حتى لا يدخله العجب ولا ارضياء. يا عباد الله، فلا بد أن نراعي هذه النقطة، لا ترفع الصوت ابكي، لا حرج أن تبكي، لكن ابكي دون أن ترفع صوتك بالبكاء. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع اللعين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعذب بلسانه أو يرحم، يعذب باللسان إن قال خيرا، أو يرحم إن قال آسف، يعذب به إن قال شرا، ويرحم إن قال خيرا، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، بالعصا عمر يضرب من ينوح على الميت، يرفع صوته بالبكاء، ويرمي بالحجارة، ويحفي بالتراب. يعني عمر رضي الله عنه يمسك بعصا من يبكي بنياحة بشق للجيوب، ماذا يصنع به؟ يضربه بالعصا، او يرميه بالحجارة، او يحسو على رأسه. يعني اذا جاء عمر اليوم العصا العصي لا تكفي، عصينا اليوم لا تكفي، لان البعض في غالب الاحيان يبكي بشكل غير شرعي. ولذلك نحذر هذا لا سيما النساء. قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر من ذلك. ثم أتى بحديث: حدثنا محمد بن عبد الله إلى أن قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن. فذهب الرجل، وقد ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، باب ما ينهى من النوح والبكاء. البكاء الذي نهي عنه هو البكاء الذي فيه رفع الصوت وفيه نياحة. لما مات جعفر بن أبي طالب بكته النسوة زوجاته، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن. فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب وقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا. فالشك من محمد بن حوشب، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحسوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ثم أتى بحديث آخر من طريق أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة، بيعة من؟ النساء، في صورة ماذا؟ تحريم الممتحنة أو الممتحنة بكسر النون وبفتحها، تسمى صورة الممتحنة أو صورة الممتحنة. فيها ذكر بيعة النساء لما جئنا لمبايعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معهن تذكر زوجة أبي سفيان، ما اسمها؟ هند. كانت تلبس النقاب، ما عرفها النبي إلا من صوتها. حديث طويل. وهذه في مشروعية النقاب، إن قالوا أن النقاب خاص بنساء المؤمنين، هند بنت عتبة زوجة من؟ أبي سفيان. تراجع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لما قال لهن وله تزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني يستحيل أن تزني المرأة الحرة، تجوع الحرة فلا تأكل بسديها. معناه أن المرأة الحرة لا تطلب الرزق بالرضاعة، يعني لا تأخذ على الرضاعة أجرا، تجوع ولا تأكل بسديها، حرة حرة. ولذلك عرفها النبي من صوتها، فقال: أنت هند؟ طبعا عرفها. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا ينفق علي ولا على أولاده، أفا أأخذ من خلفه مالا يا رسول الله؟ قال: خذي أنت وولدك بالمعروف. ولما جاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتلن أولادهن خشية إملاق، قالت: يا رسول الله، ربيناهن صغارا وقتلتهم أنت يوم بدر كبارا. فضحك عمر واستلقى على قفاه رضي الله عنه. وفي الحديث أن هند ما عرفها النبي إلا من صوتها، لم يعرفها من وجهها. ففيه مشروعية النقاب. النقاب عادة جاهلية وليس من شريعة رب البرية. ماذا تقولون في هذا الحديث؟ أنا لا أعرف هؤلاء كيف لا يتقون ربهم في هذه النصوص الواضحة البينة. ليس من دين الله في شيء، وإنما هو من الجاهلية الأولى. هذا إجرام والله الذي لا إله غيره، إجرام في حق الشرع وإجرام في حق العلم والله الذي لا إله غيره. من هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم ظلما وزورا، والله ظلما وزورا، لأنهم خانوا العلم، وقبل ذلك خانوا ربهم عز وجل. أقول: قالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، يعني أخذ عليهن عند البيعة عدم النياحة. انظروا إلى كلام أم عطية: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، ما وفت بهذه البيعة إلا خمس، والباقي نعفين. قالت: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وفي الحديث أن غالب النساء ينحن إلا من رحم الله. أم عطية تقول: فما وفت منا إلا خمسة، والباقي ما وفينا بعدم النياحة. لذلك يا عبد الله، عدم النياحة عند الموت يحتاج إلى صبر. قال البخاري رحمه الله: باب القيام إلى الجنازة، أو القيام للجنازة، وأمور وفقه الجنازات من أهم أنواع الفقه، لوجود موضوعات هامة فيه، منها رفع اليد. ورفع اليد في التكبيرات الأربع مشروع، وهو الذي عليه عمل الصحابة. لأني أجد في بعض مساجد السنة يقول الإمام وهو يحسب أنه يحسن صنعة: لا ترفعوا أيديكم إلا في التكبيرة الأولى. من أين جئت بهذا الكلام وتأمر الناس به؟ انظروا قبل أن أنهي هذا الحديث إلى تعليق شيخ ابن باز رحمه الله تعالى على رفع اليدين في الجنازة في البخاري. البخاري ليس من عندي. قال رحمه الله تعالى في تعليقه على أحاديث ابن حجر أن الرفع هو الأصل من عمل الصحابة. قال نباز رحمه الله يعلق حديث رقم 56 الباب قبل أن آتي إلى شرحه. أخرجه الدار قطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. كلام العلماء. إنما أن نأخذ ثم الصلاة على الجنازة داخل المسجد وخارج المسجد، القيام للجنازة، النعي، كل ذلك من الأمور التي سنحسمها الصلاة على الغائب. أيضا فقه الجنازات فيه أمور عديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.